إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا وإيمانا، ونحن نقف مع شيء من وقفات التوحيد من خلال كلام ربنا جل وعلا. ومعنا اليوم أيها الإخوة الأخوات في هذه الحلقة سورة الزخرف. تقدم معنا في سورة الشورى أن الله تعالى فوض أمر المعرضين إلى مشيئته جل وعلا، فهل يعني هذا أن الله تعالى لن يلتفت إليهم ولن ينزل عليهم آياته، وأن الله تعالى سيعذبهم ويهلكهم؟ فتأتي هذه السورة تبين رحمة الله تعالى الواسعة. يقول الله تعالى في أولها: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. فهذه السورة تأتي بعد سورة الشورى، فيظهر أن من أبرز مقاصدها أنها ترجع مرة أخرى تبين توحيد الله جل وعلا بدلائله وبراهينه، وهنا تكشف عن سر إعراضهم وتحذرهم من سبب الإعراض، ألا وهو الاغترار بزخرف الدنيا. ولذلك تأمل كيف سماها الله تعالى سورة الزخرف. فالكفار إنما كفروا وأشركوا بالله تعالى ليس بسبب شبهة أو عدم وضوح في الدين، الأمر واضح والتوحيد واضح وهو مغروس في الفطر، ولكن السبب هو حب الدنيا والاغترار بزخارفها. فحذر الله تعالى في هذه السورة من فتنة الدنيا وزخرفها، وبين توحيده جل وعلا. تعالوا نتأمل في شيء من آيات هذه السورة. يقول الله تعالى في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ لدينا، وهذا فيه تشريف للقرآن أنه عند الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، علي في قدره وشرفه، وحكيم في أوامره ونواهيه وشرائعه ومواعظه وقصصه. فالقرآن نعمة عظمى، فكيف تعرضون عنه؟ فهذا أقبح ما يكون، أن يعرض الإنسان عن دين الله تعالى وعن كتاب الله جل وعلا. ولكن مع ذلك الله تعالى لا يعامل المعرض بالإعراض عنه كما يعرض الإنسان فيولي من يعرض عنه صفحة وجهه وعنقه. فقال الله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني نهملكم، فنضرب عنكم الذكر صفحا، فيكون حالنا كحال الذي يعرض بصفحة وجهه فلا يلتفت إلى من يكلمه، فيقطع الله تعالى عنكم التذكير وإنزال الآيات وإرسال الرسول. أبدا، بل الله تعالى رحيم بعباده، وهكذا ينزل عليهم آياته كي يرجعوا وينيبوا إليه، والله تعالى يمهل ولا يهمل جل جلاله. فقال: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني لأجل أن كنتم قوما مسرفين لأجل إسرافكم، بل الله تعالى رحيم ويرسل الأنبياء والرسل كما قال بعد ذلك، يعني فيه تهديد، قال: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ثم أقبل الله تعالى على عباده في هذه الآيات يبين براهين التوحيد الواضحة. يقول جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهذا أوضح دليل على التوحيد، كل إنسان يؤمن أن لهذا الكون خالق واحد خلق السماوات والأرض، وهؤلاء يعترفون ليقولن الله. طيب إذن لماذا تعبدون غيره؟ ثم هكذا يذكر الله تعالى صفاته ونعمه على عباده، فهذه النعم تلين القلوب وترجعها إلى ربها جل وعلا، تجعل القلوب تخضع لله وتعبد الله وتشكره جل وعلا: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة أحيينا به بلدة ميتة كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني بقلوبكم. ثم قال: وتقولوا، هذا الشكر باللسان، فتجمع في شكر الله تعالى بين القلب واللسان، يكون قلبك حاضر متفكرا في نعمة الله مع نطقك باللسان. وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الله، تأمل كيف هذه الآيات تربط القلوب بالله في هذه النعمة. لما تركب سيارتك أو دابتك، الطيارة، السفينة، تقول هذا الذكر: سبحان الذي سخر لنا هذا. أول كلمة تنطق بها كلمة التعظيم لله: سبحان الذي سخر لنا هذا. كيف أن هذا الحيوان مثلا، هذه الناقة أو هذه الدابة، يعني صعبة وقد ما تنقاد للإنسان إذا تركت وطبيعتها الوحشية وطبيعتها التي فيها نفور، لكن تأمل كيف الله سخرها وذلل هذا الجمل يقوده طفل صغير، وكيف سخر لهذا الإنسان أن يصنع من الحديد ومن هذه المعادن يصنع السيارات والطائرات والسفن، وهكذا يعني تحمل الأثقال وينتقل بها من مكان إلى مكان في يعني مسافات بعيدة. كل هذا من تسخير الله تعالى وتعليم للإنسان: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا مطيقين بأن نسخر مثل هذا لولا تسخير الله جل وعلا، لأن الله هو الذي علم الإنسان وأقدره على اكتشاف هذه المخلوقات. ثم تقول: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة الأخوات، كم من راكب ركب سيارته ولكن نزل من سيارته إلى قبره، والحوادث كثيرة، فيعتبر الإنسان بهذا. تأمل كيف يعلق الله تعالى قلوبنا في هذه الآية وفي هذا الذكر بالانقلاب إليه، وهذا كثير الآن، كم من أناس يموتون في هذه الحوادث. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويغفر لهم ويرحمهم. فهكذا يستشعر الإنسان أنه إذا ركب سيارة ربما ما ينزل إلى بيته. أذكر مرة أحد الجيران رحمه الله تعالى أفطر مع أمه، ويعني كان بارا بأمه، وخرج إلى عمله وقال لها: إن شاء الله الغداء نجلس معك يا أمي. خرج إلى عمله، سيارته كأنها تعطلت الطريق أو شيء، نزل من السيارة وإذا بشاحنة يعني تقضي عليه، مات رحمه الله تعالى. نزل من سيارته لكن إلى قبره. فالإنسان ما يضمن نفسه، ما يضمن نفسه، فعليه إذا ركب دابته أن يلازم ذكر الله والاستغفار، أنه ما يدري، خاصة في زماننا هذا مع السرعات ومع الخطورة في يعني السير بالسيارة. فهذا يجعل الإنسان إذا ركب السيارة ما يشغل الموسيقى أو يسمع القيل والقال، بل يغتنم هذا الوقت في ذكر الله. الآن أنت مثلا من عملك، من بيتك إلى عملك مثلا تأخذ ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، أتدري في هذه النصف الساعة يمكن أن تسمع جزءا من القرآن، يمكن أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فيحفظك الله تعالى من الشيطان ويكتب لك من الأجور العظيمة كما ثبت في السنة. تذكر الله، أعرف بعض الإخوة يعني حفظوا القرآن في السيارة، يعني كان يحفظ شيء من القرآن ثم أراد أن يكمل القرآن فحفظ القرآن وراجعه في السيارة، ويتلو كلام الله تعالى وينظر قليلا وهكذا يمشي يستغل وقته. فهكذا يستشعر الإنسان أنه سينقلب إلى ربه جل وعلا، فيستعد ويلازم الاستغفار وذكر الله تعالى إذا ركب دابته: وإن إلى ربنا لمنقلبون. ثم أبطل الله تعالى يعني صورا من شرك هؤلاء المشركين، لما نسبوا يعني البنات إلى الله جل وعلا، قالوا الملائكة بنات الله والعياذ بالله، فأبطل هذا الشرك وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين، عياذ بالله. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وكظيم. هو ما يرضى لنفسه البنات ويئد الموؤودة ثم ينسب لربه البنات. ثم أنكر الله تعالى عليهم فقال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني لما تنسبون إلى الله شيئا تنسبون له الشيء الناقص. من ينشأ في الحلية، أتنسبون إلى الله من ينشأ في الحلية، وهي البنت الأنثى تنشأ في الحلية، يعني تلبس الذهب والحلي منذ طفولتها وصغرها، لأن الأنثى يعني أنقص من الرجل في خلقتها، فتزين وتكمل بالحلي، وإنما الحلي تكملة لهذا، وهذا من ضعفها في الظاهر. ثم ذكر ضعفها في الباطن، قال وهو في الخصام غير مبين، يعني إذا جادلت ما تحسن الجدال، فقال وهو في الخصام غير مبين بخلاف الرجل. يعني كيف تنسبون إلى الله تعالى الأنقص، وهذا من يعني الاجتراء على الله جل وعلا. وتأمل سبحان الله كيف أن حتى في الجواب عليهم يعني ذكر موضوع الحلية والذهب مما يناسب جو السورة عموما التي تحذر من يعني فتنة الدنيا، واسمها سورة الزخرف، والله أعلم. ثم ذكر يعني أنهم يقلدون آباءهم في الشرك، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فيخاطبهم القرآن خطابا عقليا، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فالعبرة بالدليل الهادي لا بالتقليد الأعمى. ثم ذكرهم بأعظم آبائهم والذي ينتسبون إليه، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا هو التوحيد الخالص لله، وجعلها يعني كلمة التوحيد وهي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لا إله إلا الله، جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لكن هؤلاء بدلوا دين إبراهيم وأشركوا بالله جل وعلا. نستفيد من هذه الآية الإخوة في حقائق التوحيد أن حقيقة التوحيد، شهادة التوحيد لها ركنان، نفي وإثبات. قال إنني براء مما تعبدون، هذا مثل قوله لا إله، الإثبات إلا الذي فطرني إلا الله، فلا بد من هذين الركنين لا إله إلا الله، لأن النفي المحض طبعا تعطيل، قل لا إله هذا دين الملاحدة، والإثبات المحض بدون نفي هذا لا يمنع من المشاركة، تقول نعم الله إله وأعبده، لكن يعني قد يقول قال طيب وهناك آلهة أخرى، فلا بد أن يكون عندك موقف من نفي كل إله سوى الله جل جلاله. لذلك لابد من هذه العقيدة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الآن بعض الناس مثلا يعني لجهله أو لشكه في الدين يقول يعني لما يرى مثلا بعض الناس يذهبون إلى الأضرحة والقبور ويسألونها يقول ما أدري، يمكن أن يكون هؤلاء على صواب أو أنا على صواب ما أدري. لا، ما يشك الإنسان في عقيدته، لابد أن يعتقد أن هذا العمل كفر وشرك. نعم الذي يذهب هناك الله أعلم بحاله، لعله يعذر، لعله يكون جاهلا، لكن نتكلم عن أصل المسألة أن هذا كفر وشرك بالله. لابد أن يعتقد الإنسان أن الدين الصحيح هو دين واحد وهو دين الإسلام، لا اليهودية المحرفة أو النصرانية المحرفة. نعم في زمان كانت على التوحيد، أما الآن فكل دين إلا دين الإسلام هو دين محرف. فهكذا يجب أن يعتقد الإنسان لا إله إلا الله، العقيدة ما ينفع فيها يعني الشك وعدم اليقين. لا إله إلا الله نفي وإثبات. ثم تأملوا يعني هنا طعنوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حب الدنيا والعلو فيها، بسبب الحسد الذي في قلوبهم. فقال الله تعالى عنهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين يعني مكة أو الطائف، ومكة قالوا ليش ما ينزل هذا القرآن على مثلا الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة، أو ينزل على رجل عظيم في الطائف مثلا عروة بن مسعود الثقفي، لماذا ينزل الله القرآن على محمد وهو قد نشأ يتيما فقيرا، فلماذا ما ينزل القرآن على رجل كبير هكذا في أعينهم؟ فتأمل هذا الكلام لو تحلله، هذا يدل على الحسد الذي في نفوسهم، ويدل على أنهم قد تعلقوا بمظاهر الدنيا وزخرفها، وإلا لو علموا حقائق الرجال وما يوزن به الرجال لعلموا أن محمدا أحق بالرسالة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. تأمل الآن كيف رد الله تعالى عليهم، حتى تعلم أيضا أن الحسد في الحقيقة خدش في التوحيد. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذه رحمة الله تعالى على نبيه، أعطاه النبوة، رحمة من الله جل وعلا. فهكذا الذي يحسد غيره يتمنى زوال النعمة عن فلان، يتمنى زوال ماله أو ملكه أو يعني نعمة أعطاه الله تعالى إياها، يعني هذا التمني في حد ذاته اعتراض على قدر الله، اعتراض على رحمة الله، اعتراض على حكمة الله. هل أنت الذي تقسم الأرزاق بين الناس؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ فليحذر الإنسان من الحسد، وإذا وجد يعني شيئا في نفسه فليتب إلى الله وليستغفر الله وليكره هذا من نفسه وليدعو لأخيه المسلم بالخير، فهذا من علاج الحسد. أهم يقسمون رحمة ربك؟ ثم قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، يعني في الدنيا، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. كل واحد يحتاج إلى الآخر ويسخره في حاجته، فالغني يحتاج إلى الفقير يعمل عنده مثلا، يسقي له زرعه وبستانه أو يعمل عنده يخدمه، والفقير أيضا يحتاج إلى الغني في أنه يعمل عنده ويستفيد من ماله مثلا، والطالب يحتاج إلى المدرس والمدرس يحتاج إلى الطالب، والزوج يحتاج إلى زوجته والزوجة تحتاج إلى زوجها، وهذا يسخر هذا في خدمته وهذا يسخر هذا في خدمته، وهكذا الناس بهذا تقوم الحياة وتدور عجلة الحياة. لابد أن يكون هناك طبيبا ومهندسا وتاجرا وصانعا ومدرسا وداعيا وعالما وطالبا، لابد أن بهذا تمشي الحياة، بل لابد أن يكون هناك كناسا يكنس القاذورات ويجمع المهملات، وإلا لفسدت الأرض، فسدت الدنيا، فهذا عمله شريف أيضا. لكن في النهاية يقول الله تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. حتى تعلم أن الناس جميعا تفاضلهم عند الله ليس بتفاضلهم في الدنيا بوظائفهم وبجاههم وبملكهم وبأموالهم، لا، ربما يكون هذا الذي يجمع المهملات أحسن عند الله تعالى منك، وأنت مثلا مدير في شركتك أو في دائرتك تأمر وتنهى. لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذا مثلا يسارع إلى ربه وناله نصيب وافر عظيم من رحمة الله تعالى، يحفظ القرآن مثلا ويكثر من ذكر الله، يقوم الليل، وهذا مثلا الذي يراه الناس عظيما ما عنده هذه الأعمال، فهذا يكون أفضل من هذا. وقد يكون الأمر بالعكس، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. فإذا قال الله تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون، ثم يبين الله حقارة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا عند الله. قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، يعني سلالم عليها يظهرون. يعني لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لفتح الله تعالى على الكفار فتحا عظيما لهوان الدنيا عنده، لأن الدنيا ما تساوي شيء، لجعل بيوت الكفار أسقفها من فضة والسلالم من فضة، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا يعني من ذهب، تكون الأسقف والسلالم والسرر من ذهب. لكن الله ما جعل هذا يعني من باب الشفقة والرحمة، أو نقول من باب الرحمة، نعم نقول من باب الرحمة، من صفات الله الرحمة، أنه رحم الناس ما فتح عليهم الفتح الذي يطغيهم. ومع ذلك يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك، فكيف لو فعل؟ فهذا يعني يبين لنا يعني حقارة الدنيا. المقصود من هذه الآية أن الله يبين هوان الدنيا، أنه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافر منها شربة ماء. فكذلك هنا يقول: يعني لو فتح الله يعني الدنيا على الناس لسارعوا إلى الكفر. يعني لو أعطى الكفار، يعني هنا الآية يقول لمن يكفر بالرحمن، يعني لو أعطى الكفار مثلا، وهذا يعني لهوان الدنيا عند الله، أعطاهم يعني شيئا كبيرا أعظم مما أعطاهم الآن مما نرى، لسارع الناس إلى الكفر، لكن هذا من رحمة الله بعباده. ثم قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، الآخرة عند ربك للمتقين. لذلك عمر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المشربة، يعني غرفة في الجدار، لما اعتزل نساءه، رأى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نائما على الحصير، وقد أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وقلب بصره فما رأى إلا قبضة من شعير عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله، هذا قيصر وكسرى في الأنهار والقصور، وأنت نبي الله صفوته من خلقه، ويعني حالك هو هذا، أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. فهكذا يقول الله تعالى، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، فلا تحزن ولا تقلق لما ترى الدنيا عند الكفار أو عند يعني اللاهين بها وقد ضيق عليك، فلا تحزن. قال والآخرة عند ربك للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهكذا الإنسان إنما يفرح بدين الله تعالى، بتوفيق لطاعة الله، كلما أقبل على الخير والطاعات يفرح بهذا، ما يفرح بالدنيا الفانية. ثم أيضا من الآيات التي نقف عندها هنا، تأمل يعني كيف أن الذي يعرض عن توحيد الله، الله تعالى يقيض له شيطانا وقرين سوء، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش، العشاء هو يعني المرض الذي يصيب الإنسان في عينه فلا يرى جيدا في الليل، الأعشى. فهكذا يعني يصوره الله تعالى، الذي يترك ذكر الله يكون كالأعمى لا يرى، فيسحبه صاحب السوء قرين السوء في الظلمات والعياذ بالله. قال وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين لكن ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فمن يتمسك بذكر الرحمن، بالقرآن، بذكر الله، بتوحيد الله، يخلص لله، ما يكون للشيطان أو رفيق السوء عليه من سلطان. كذلك من الآيات التي نقف عندها هنا، هذا أدب يعني جميل في الدعوة إلى الله، سره توحيد الله جل وعلا. تأملوا في هذه الآية، الله تعالى يقول لنبيه فإما نذهبن بك، يعني تموت يا رسول الله، فإنا منهم منتقمون، ننتقم من الكفار ودين الله تعالى منصور، أو نرينك الذي وعدناهم، يعني ينصرك عليهم وترى الفتح بعينك، فإنا عليهم مقتدرون. فكان الله يقول لنبيه فوض الأمر إلى الله تعالى، فوض الأمر إلى الله، أنت تدعو إلى الله، لا تدعو إلى نفسك، ولا تدعو كي ترى ثمرة عملك فتبتهج نفسك بما حققته من أعمال، وأنت لا تدعو إلا إلى الله جل وعلا وإلى دين الله، فالنتائج تكلها إلى الله وتسير في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. ولذلك قال فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذا هو الواجب عليك، أنك تستمسك بالذي أوحي إليك بالقرآن والسنة على منهج سلف الأمة، لأنهم أعلم الناس بدين الله، هذا هو المنهج، تستمسك بهذا المنهج، فاستمسك بالذي أوحي إليك مهما كان الزمان، زمان ضعف للمسلمين، زمان عز للمسلمين، أنت الواجب عليك أن تقيم شرع الله، تمسك بتوحيد الله، بسنة رسول الله، فاستمسك بالذي أوحي إليك واطمئن. يقول إنك على صراط مستقيم، يعني مهما استطلت الطريق، قلت الآن المسلمون في تفرق والأعداء تسلطوا عليهم ماذا نفعل، لا تستطل الطريق، بل العبرة أن تسلك الطريق الشرعي في إصلاح الواقع. هذا الشأن كله والله الإخوة في معالجة الواقع، لأن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالناس الآن يعني كثير منهم ما يتحمل لما يرى الواقع المأساوي الذي يعيشه، مثلا يرى المسلمين يقتلون تنتهك أعراضهم والكفار يتسلطون عليهم، ثم يرى نزاعات واختلافات بين المسلمين، يعني ما يعرف أي طريق يسلك، وتأخذ العاطفة والحماسة فيثور، وهكذا تخرج الأفكار المنحرفة من الخروج على ولاة الأمر والتفجيرات والاغتيالات، وما يزداد الأمر إلا بلاء وسوءا. تنتهك الأعراض وتسفك الدماء ويرتفع الأمن ولا تحقق العبودية في وجه الأرض. فلماذا؟ لأنه خالف هذه الآية. الله تعالى يقول أنت ليس لك شأن في النتيجة، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، عاقب المتقين، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أنت الواجب عليك ماذا؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل في زمان الضعف في مكة؟ كان يتعلم القرآن ويعلمه للصحابة ويرسخ الإيمان في قلوبهم حتى تكونت قوة، ثم بعد ذلك جاهد في سبيل الله. هكذا الآن الواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى دين الله. والله لو حققنا توحيد الله واتبعنا سنة رسول الله، حققنا هذا في أنفسنا، في بيوتنا، في مجتمعاتنا، والله لا نصرنا الله وأعزنا. فالأمر راجع إلى التمسك بالمنهج الصحيح، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فمثل هذا الأدب في الدعوة والله ما يقوم به إلا المخلص لله، الذي ما يريد أن يدعو إلى نفسه أو يرى ثمرة عمله، ما يريد إلا وجه الله. يعني الآن كم من الصحابة الذين استشهدوا وماتوا قبل أن يروا فتح مكة؟ سمية رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، مصعب بن عمير، وهكذا رضي الله عنهم، لكن كانوا لبنة قوية وأساسا متينا في بناء الدولة الإسلامية التي تكونت. وهكذا تستشعر وأنت تعيش في أي زمان، تخدم دين الإسلام بقدر استطاعتك، وكل في دائرته. قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. هذا القرآن شرف لك ولقومك، وأيضا تذكرون الله تعالى به، فإذا قمتم به وسيرتم على الصراط المستقيم يعني رفعكم الله وأعزكم، وحتى يذكركم الأمم. وسوف تسألون عن هذه الأمانة وهذا الدين وهذا القرآن، هل دعونا إلى الله؟ هل قمنا بخدمة هذا الدين؟ وهكذا يعني تقرر الآيات توحيد الله جل وعلا، وتأمل كيف تحذر من يعني الفتنة بالدنيا. فتأمل هنا كيف ذكر الله تعالى صنيع أهل الترف والذين تعلقوا بزخارف الدنيا، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وهذا الضحك يشعر بالتكبر والغرور بزخارف الدنيا. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يقصد عليه لعنة الله موسى عليه الصلاة والسلام. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فانظر كيف اغتر فرعون بزخارف الدنيا وذهبها واغتر بملكه، فأهلكه الله تعالى بهذه الأنهار بالبحر الذي هو من جنس هذه الأنهار التي تكبر بها. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فعدم تحقيق التوحيد والطاعة لله تعالى يجعل الإنسان خفيف العقل ضعيف الرأي، يستخفه مثلا إنسان يغويه يسحبه إلى زنا أو ربا أو ترك للصلاة فيتابعه. لماذا؟ لأنه كما قال تعالى إنهم كانوا قوما فاسقين، ما عنده يعني استقامة على التوحيد والطاعة لله وتعظيم لله، بل عنده فسق وخروج عن منهج الله. وهكذا الله تعالى يقرر يعني التوحيد هنا في آيات هذه السورة، يذكر دعوة عيسى مثلا يقول إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يقول الله تعالى هنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأخوة لله إذا كانت لأجل الله لا تنقطع، وهذه من بركات التوحيد على الأخوة، لأنها أسست على توحيد الله والمحبة لله، فتبقى هذه الأخوة. لماذا؟ لأنهم يوم القيامة إذا التقى بعضهم ببعض كل واحد يقول الآخر: أنت الذي أعنتني على الخير، أنت ذكرتني بالصلاة، أنت دلتني على هذه المحاضرة، فيحب بعضهم بعضا، ما تنقطع هذه الأخوة فيما بينهم. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تأمل حتى الله لما ذكر نعيم الجنة في هذه السورة قال: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يعني ذكر ما يتعلق به يعني الزخرف الذي هو الذهب. وهكذا يقر الله التوحيد في آخرها: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، وهو الحكيم العليم. الله يقول أيضا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، دليل واضح فكيف يصرفون عن التوحيد. وقيله: يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، مع الحجاج والبراهين مع ذلك يصرون، فما الحل معهم؟ قال الله تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام. فهذا من رحمة الله تعالى، فاصفح عنهم وقل سلام، ولكن مع التهديد: فسوف يعلمون، أو كما جاء في قراءة: فسوف تعلمون. فهذا يعني كما افتتحت السورة برحمة الله بهم: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، لا، بل الله تعالى ينزل الآيات عليكم ويدعوكم. وكذلك هنا يقول لنبيه: إذا أعرضوا فاصفح عنهم وقل سلام، فسوف يعلمون عاقبة الأمر إذا جاءهم العذاب في الدنيا أو جاءهم الموت أو بعثوا من قبورهم يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن لا يفتننا يعني بهذه الدنيا وزخارفها. نسأل الله تعالى أن يعلق قلوبنا به وبالدار الآخرة، نسأله لذة النظر إلى وجهه والشوق على لقائه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.